إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في هذا البرنامج الذي هو بعنوان أسباب دخول الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحبة الكرام، من أسباب دخول الجنة أن الإنسان يحاول أن يمسك غضبه. بعض الناس عند القدرة الإيمانية والقدرة أيضا النفسية يتحكم بنفسه وبمشاعره وإحساسه فلا يغضب، وهو قادر أن يغضب، وهذا يعني ربما يكون قليل في الناس. بعض الناس أيضا العكس صحيح، أنه يغضب من كل كبيرة وصغيرة، وربما لو رأى الهوى يحرك ثيابه غضب على الهوى أيضا. فلهذا ينبغي الإنسان أن يتعامل مع طبعه. إن كنت أنت سريع الغضب فعليك أن تعالج نفسك في هذا الباب، اجعل هذا الغضب إذا انتهكت محارم الله. أما أنك تغضب لسبب هوى، لسبب أغنية، لمسرحية، لمباراة، لأشياء، لمال مثلا، لا تغضب لهذا. الدنيا هكذا تأتي وتذهب، يوم فقير ويوم غني، كما قال سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض بيده الخير تبارك وتعالى، يرزق من يشاء ويذل من يشاء، وهكذا ربنا تبارك وتعالى. فبالتالي ينبغي الإنسان ألا يغضب إلا إذا رأى محارم الله تبارك وتعالى تنتهك. لهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. وهذا الحديث رواه الطبراني وبإسنادين، أحدهما صحيح. إذا كان كذلك أن لا يغضب الإنسان وله الجنة، هذا خير عظيم. لكن السؤال: هل تستطيع أنت أن تمسك نفسك عن الغضب؟ الجواب ليس عندي، إنما عندك أنت. يعني بعض الناس سبحان الله الشيطان يقذف الشر في قلبه، فتجده شيطان مريد لا يرد لا على كبير ولا على صغير، وهذا لا شك أنه لن يتأدب إلا النار. النار هي التي يعني تؤدب هذا الصف من الناس. لماذا؟ لأن الغضب الزائد مؤذي حقيقة، يدمر من حوله هذا، ويؤذي الكبير وقبل الصغير، ولا يرحم الصغير ولا يوقر الكبير. فبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام قال لذاك الصحابي: إذا تريد الجنة لا تغضب ولك الجنة. وجاء ذاك الصحابي قال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فإذا ينبغي لنا أن نمسك أنفسنا في هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب، لكن يغضب إذا انتهكت محارم الله، وكان يرى عليه أيضا القوة والإثارة في الكلام أثناء الخطبة، تحمر عيناه عليه الصلاة والسلام ويشتد ويعلو صوته في باب إيصال الخير للناس وتحذيرهم. أيضا كذلك من لو جاءنا إنسان وقال أنا أستطيع أن أكظم الخيط والغضب ماذا لي؟ ماذا يعطيني الله تبارك وتعالى؟ أقول أبشر يا أخي بالخير الكثير والخير العميم من الله تبارك وتعالى الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. وهذا الحديث صحيح أخرجه أبو داود رحمه الله في سنة، حديث عظيم. من كظم غيظة، يعني إنسان مثلا يعتدي عليه بقول يشتم أو كذا، وهو قادر عنده القدرة أنه يرد عليه الصاع صاعين ويتكلم عليه وربما يؤذيه أكثر، لكن الذي منع الخوف من الله، الذي منع أن هناك رب عظيم مطلع على أقواله وأفعاله، فأمسك وأعرض كما قال تبارك وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، انتهى أمره. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: جزاء هذا الإنسان من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله. هذا النداء ليس من إنسان تعالى الله تبارك وتعالى علوا كبيرا، وإنما من رب الإنسان خالق الخلق الكبير العظيم الجليل سبحانه وتعالى، يدعو هذا الإنسان يقول: تعال يا فلان، تعال يا عبدي، على رؤوس الخلائق كل الناس يسمعون ويشاهدون، لماذا الله تبارك ينادي هذا؟ قال: ويخيره من الحور العين ما شاء. ليست له زوجة واحدة ولا زوجتان ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمس، وإنما يقول الله تبارك يا عبدي اختر من الحور العين ما شئت، اختر ما شئت. ألا تريد هذا النعيم؟ ألا تريد هذا الكرامة العظيمة الجميلة من رب كريم؟ كلكم جميعا من الرجال تقولون: نعم نريد. إذن الآن طبق هذا. إذا جاءك إنسان سفيه بكلام جزاك الله خير، السلام عليكم ورحمة الله، فلان وفلان وفلان وفلان، لا ترد على أهل المشاكل وأهل المصائب. وبعض الناس أعوذ بالله يخرج من بيته وشيطان على رأسه يمينا وشمالا، بس عساك ما تحده شوي بالسيارة إلا قال اصفط اصفط اصفط. هذا يستطيع أن يكتم غيظة يوم في الدنيا؟ هذا خلى الناس تسلم الآن من شره. فبالتالي أقول: علينا أن نتخلق بهذا الخلق العظيم. رب كريم، لأن الله تبارك وتعالى جل جلاله له مئة رحمة، والله تبارك تكلم عن نفسه قال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال تبارك وتعالى، قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. تحب أن تكون رحيم، تعامل مع الناس بالرفق، لا تكون صاحب شر، هذا تبطشه وهذا تشتمه وهذا تأكل ماله وهذا والعياذ بالله تمشي في الأرض تعذو فيها الفساد، هذا شغل شيطاني ليس يعني عمل إيماني، فينتبه لهذا الأمر. أيضا كذلك من أسباب دخول الجنة أن الإنسان يعرف حق الصحابة رضوان الله عليهم، ويحذر على نفسه أن يفتري عليهم، لأن هؤلاء الناس هم أجل الناس بعد الأنبياء والرسل. من اختارهم لصحبة النبي؟ النبي عليه الصلاة والسلام اختارهم؟ كلا، من ربنا تبارك وتعالى هو الذي اختار الصحابة لينصروا هذا النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار والمهاجرين. من الذي بشر الصحابة بأنهم من أهل الجنان؟ أهو النبي عليه الصلاة والسلام أم ربنا تبارك وتعالى؟ ربنا تبارك وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبشر فلان وفلان وفلان أنه من أهل الجنة، وقال وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحذر الناس أن يشتموا هؤلاء الصحابة أو أن يلمزوهم أو أن يحقروهم، لأنهم هم حماة الدين بعد سيد الأنبياء والمرسلين. لهذا ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما خطب فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذبة حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، إلا ألا لا يخلون ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم الجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الأثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. وهذا الحديث في سنن الترمذي كما صحه الألباني رحمه الله. هذا حديث عظيم فيه من الوصايا الشيء الكثير، وكلنا شوق لمعرفة هذه الوصايا، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ثم بعد ذلك نكمل هذه الفوائد العظيمة في هذا الحديث، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام مرة ثانية في برنامج أسباب دخول الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها ونجعلها خالصة للوجه الكريم. نعود أيها الأحبة مرة ثانية للحديث العظيم الذي أخرجه الترمذي في سنة، وهو حديث صحيح كما قال الألباني رحمه الله. ذكر ابن عمر حديث جامع شامل لما خطب الناس وقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الأثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. قلنا قبل الفاصل لأن هذا حديث عظيم جدا، من أراد الجنة فليعرف للصحابة منزلتهم، وأن يعرف ما لهم عند الله سبحانه وتعالى، وأن يترضى عليهم، ولا ينتقص منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا يعرف العلماء في القرن الثاني والثالث ما لهم من منزلة عند الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالقرن الأول والثاني والثالث. ثم على الإنسان إذا رأى الكذب بأشكاله والوانه فعليه إذا أراد الجنة أن يبعد ويعتزل هؤلاء. أيضا كذلك على الإنسان أنه يشهد بالحق، شهادة الزور هذه ممقوتة بل هي من الكبائر كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وشهادة الزور. أيضا كذلك إذا أردت الجنة لا تخلو بامرأة لا تحل لك، ولهذا حتى المرأة نقول لها: لا تخلوين برجل، لا تخلين برجل لا يحل لك. يعني بعض النساء ربما تركب مع سائق، ولما تنصح في هذا الباب تقول: هذا سائق. طيب أليس هذا رجل؟ أليست هذه خلوة؟ لا يجوز شرعا. لهذا كيف الإنسان يرجو ما عند الله ويرجو الجنة وهو من خلوة إلى خلوة، من خلوة إلى خلوة، والمرأة تلك من خلوة إلى خلوة إلى خلوة إلى آخر؟ ما ينبغي هذا. هذه الخلوة تحضرها الشياطين، وإذا حضرت الشياطين والعياذ بالله في مكان طارت الملائكة وجاءت الفواحش والمصائب والهموم والغموم والدمار النفسي والبدني، قل ما شئت. أيضا كذلك إذا أردت الجنة فعليك بالجماعة، كن مع المسلمين، لا تفرق جمع المسلمين، اصبر معهم على الخير والصلاح والرشاد والتقوى والدعوة إلى الله. وعليك أن تحذر من الفرقة إذا أردت الجنة، لا تعتزل الناس وهم على خير، ولا تدخل بين الناس وتفرقهم وهم على خير. فإذا دخلت في هذا الباب في الحقيقة أنت لا تريد الجنة، أنت لا تريد الجنة. لو تريد الجنة أصلا ما فرقت بين المسلمين، لو تريد الجنة أيضا ما جعلت لك ولأعوانك أحزاب وفرق. تريد الجنة، يد الله مع الجماعة، من شد شد في النار. أيضا فإن الشيطان دائما مع الذي يعني يتفرد بنفسه ويريد لحياته منهجا خاصا، لا يريد الناس ولا يتبع علماء ولا يعرف قرآن ولا يعرف سنة، ويريد هو يعني كل شيء، هذا ما يصلح، فلهذا يتفرد به الشيطان. أيضا كذلك وإذا تفرد به الشيطان أنهى حياته، لأن كيف يدعوه الشيطان إلى الجنة؟ لن يدعوه إلى الجنة، إنما يدعوه إلى النار. كذلك من أراد بحبوحة الجنة فعليه أن يلتزم مع الجماعة التي شعارها كتاب الله، سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، على فهم الصحابة الكرام والتابعين إليهم بإحسان. وأيضا من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن، إذا رأى حسنته فرح المؤمن، يفرح، حفظ له صورة من القرآن انشرح صدره، تصدق بصدقة ورأى آثارها انشرح صدره، صام يوما انشرح صدره، حج إلى بيت الله انشرح صدره، اعتمر انشرح صدره، هذا هو المؤمن. أما أيضا إذا وقع في خطيئة وزلة وغدره وفجره أحيانا قد يغويه الشيطان، فتجده دائما في كرب وفي هم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال إن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يوشك أن يقع عليه. تخيل هذا إنسان فوقه الجبل وما هي إلا لحظات، ينهيه الجبل ولا يجعل له أثر، كيف تظن حاله؟ خوف، رعب، هلع، ميت وهو واقف. كذا المؤمن الموحد يرى ذنبه دمار، فلهذا تجده دائما في استغفار، في استغفار، في صدقات، في صيام، في قيام، في كذا في كذا، حتى يعني يمحو الله تبارك عنه هذه السيئة. أيضا كذلك أيها الحب الكرام، من أسباب دخول الجنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبة له كما قال عياض، قال صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط ومتصدق موفق، ورجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. وهذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله. طيب نقف مع هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام وجميلة ومباركة، تبشر بالخير وتحذر من الشر. ضرب لنا في هذا الحديث أقسام ثلاثة: ذو سلطان مقسط بمعنى صاحب عدل، فبالتالي الذي عنده شيء من العدل بين الناس وفق في بيته، لأن الرجل أيضا في بيته هو صاحب سلطان، الإنسان في شركته هو صاحب سلطان، الإنسان في فصل الدراسة يدرس مثلا هو صاحب سلطان، الإمام في مسجده هو صاحب سلطان، فلابد أن يكون عنده شيء من العدل، هذا من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وأيضا الذي يتصدق موفق لكل خير، صاحب الصدقات إذا تعود الإنسان أن ينفق كما جاء في الحديث أنفق ابن آدم ينفق عليك. رجل أيضا من أهل الجنة رقيق القلب، لا عنده حقد، لا عنده كراهية، لا يعرف الغل والتكبر والعجب والحسد، بعيد عن هذا كله، هذا من أهل الجنة. لا تقول عن هذا مسكين، لا تقول عن هذا يعني أجل الله السامعين عبيد ما يعرف، هذا درويش، هذا كذا، لا لا لا، هذا إنسان أكرمه الله تبارك برقة القلب، ومن شدة خوفه من الله تبارك وتعالى أنه اعتزل المشاكل والهموم والمصائب. وهذا الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أسألك أنا سؤال، متى يوم من الأيام وأنت في سيارتك في بيتك في غرفتك في مكتبك في الصحراء في البر في الجو ذكرت الله لا يروك الناس فبكيت من خشية الله؟ متى؟ إن كنت كذلك فأنت على خير عظيم. أيضا من أصحاب الجنة العفيف المتعفف ولديه أبناء، هو في كرب، أبناء كثر وليس عنده مال، يغديهم قد ما يعشيهم أحيانا، ومع ذلك يرون الناس أنه عفيف، يرون الناس كأنه في نعيم، وهو في بيته ما الله تبارك به علي، هذا من أهل الجنة. أيضا كذلك أيها الأحبة الكرام، من أسباب التي تدخل الإنسان الجنة أن الإنسان يحافظ على تكبيرة الإحرام في جماعة، وهذه منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، إذا كنت من أهلها فابشر والله بالخير الكثير. لهذا قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ومن حصل على البراءة من النار والبراءة من النفاق بعمل معين لا شك أنه بإذن الله تبارك وتعالى أهل الجنة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل أنت من الذين يحافظون على تكبيرة الإحرام؟ فإذا كنت كذلك والله أنت على خير عظيم، أمسك هذا الخير وإياك ثم إياك أن تفرط. وإذا كنت ما وفقت لهذا فالأمر لا يزال موجود، وهذه المساجد موجودة تنتظرك، إيش الذي يمنعك بينك وبين المسجد مثلا أن تحافظ على تكبيرة الإحرام؟ لا يمنعك شيء. أيضا كذلك من أسباب دخول الجنة، قال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بالنور التام يوم القيامة. وهذا النور نور من الله تبارك وتعالى، قال سبحانه وتعالى يهدي الله لنوره من يشاء. أنت تمشي، فضل المشي إلى المسجد يجرك إلى الجنة، يجرك إلى الأنوار، إلى الخيرات، إلى البركات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بشر هؤلاء، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد من نور التام يوم القيامة، ومن أعطي نورا في الآخرة فهو من أهل الجنة. وهذا الحديث حديث صحيح في سنن الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا وإياكم أيها الأحبة الكرام إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها ونجعلها خالصة للوجه الكريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.